الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 12 من سنن أبي داود، باب في الانتضاح. والانتضاح هو الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثر العرب أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء. وقد يتناول الانتضاح أيضا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو ابن جابر عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. وهذا الحديث حكم عليه بالاضطراب. قال النمري له حديث واحد في الوضوء وهو مضطرب الإسناد. وقال أبو عيسى الترمذي واضطرب في هذا الحديث، وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث الحسن بن علي الهاشمي عند عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. وقال الترمذي حديث غريب، وسمعت محمد يعني يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث، هذا آخر كلامه، والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة انتهى. وأيضا سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان قد اختلف في صحبته وحكم عليه حديثه بالاضطراب كما تقدم. وأما الحكم فالاستنجاء ثابت من غير هذا الحديث، والنضح لمن كان به وسوسة ثابت أيضا. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالى ثم نضح فرجه. وهذا ضعيف للإبهام الذي حصل في السند. وابن أبي نجيح من الأثبات في مجاهد في باب الحديث، ومن المضعفين فيه في باب التفسير. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. قال باب ما يقول الرجل إذا توضأ، أي الذكر الذي يكون عقب الوضوء. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا فنتناوب الرعايا رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم الوضوء ثم يقول ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. فقلت بخ بخ ما أجود هذا. فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. قلت ما هي يا ابن يا أبا حفص؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجي ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر. هذا حديث عظيم حوى مسائل. المسألة الأولى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التناوب على رعاية إبل الصدقة، وهذا من فعل الأسباب ولا ينافي التوكل. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم أصحابه ما ينفعهم من شأن دينهم. والثالثة فضيلة الوضوء، ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، فضيلة الوضوء الذي يحسن. ويكون إحسان الوضوء أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيركع ركعتين، فضيلة الصلاة التي يخلص فيها لله ويكون المصلي بعيدا عن الوسوسة إلا فقد أوجب الجنة وهو واجب أوجبه الله على نفسه لم يوجبه عليه العباد خلافا للمعتزلة. وفيه أيضا فرح الطالب بالحديث إذا سمعه من قوله بخن بخن، كلمة تقال عند الرضا بالشيء والمدح له. فلما قال ذلك جاءت المسألة التي تليها، وهو أن الحديث قد جاء بلفظ أحسن من هذا من حيث الفضيلة. قال: وما هي؟ قال: الدعاء دبر الوضوء. الوضوء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء. وبهذا تعلم أن إحسان الوضوء من المهمات، فما من حديث في فضل الوضوء إلا وقيد فضله بالإحسان. ثم يقول حين يفرغ، وهذا يدخل فيه الرجال والنساء، حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي هلل بالتوحيد. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، في أن أبواب الجنة ثمانية أبواب يدخل من أيها شاء. ولا يتعارض هذا مع حديث: إن في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فكل مسلم يصوم رمضان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به صوم الفريضة. والأمر الثاني أنه يدعى من جميع الأبواب، ولكنه لا يدخل من باب الصيام. وفي السند المتصل: حدثنا الحسين بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية. قال: عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، قال: فأساق الحديث بمعنى حديث معاوية. قال: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، أي ولم يجدد الوضوء لكل صلاة، هذا جائز إذا لم يحدث، أما إذا أحدث فإنه لا يجوز إلا إذا كان حدثه بسلس، فصاحب السلس يجوز له أن يصلي مع خروج الحدث الغاصب. قال: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى وهو الطباع قال: حدثنا شريك وهو النخعي ضعيف عن عمرو بن عامر البجلي ثقة قال: محمد هو أبو أسد بن عمرو قال: سألت أنس بن مالك عن الوضوء فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. أخرجه البخاري. لكن هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة أن ذلك كان واجبا عليه؟ فقد قال بعض أهل العلم بهذا، والذي يظهر أنه لم يكن واجبا عليه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يتوضأ لما في الوضوء من فضيلة. وجاء حديث الوضوء على الوضوء نور على نور، لكنه حديث لم يثبت. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة الآتي، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قال الحافظ: وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان، وهي نعم: وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. ولابن ماجة: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. خرجه مسلم. قال في مرقاة المفاتيح: الضمير راجع للمذكور، وهو جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد والمسح على الخفين، وفيه دليل على أن من يقدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا يكره صلاته إلا أن يغلب عليه الأخبثان، كذا ذكره الشراح. لكن رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح، والحال أنه ليس كذلك، فالوجه أن يكون الضمير راجعا إلى الجمع فقط، أي جمع الصلوات بوضوء واحد. انتهى كلام قال النووي. وأما قول عمر رضي الله عنه: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، ففي تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز، كما قال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. انتهى. قال: باب تفريق الوضوء، أي غسل بعض الأعضاء ثم يغسل البعض بعد وقت، أي التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل بأن غسل أكثر الأعضاء أو بعضها وترك بعضها عمدا أو جاهلا ويبست الأعضاء ثم غسلها، أو بل ذلك الموضع. فما الحكم في من فعل ذلك، أي يعيد الوضوء أو يبل ذلك الموضع؟ كأن أبو داود رحمه الله يميل إلى عدم الإعادة، وأنه إنما يغسل ما لم يصبه الماء. وبالسند المتصل حدثنا هارون ابن معروف من مشايخ مسلم الجمال، وهناك هارون بن سعيد وهارون بن يزيد. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن جرير بن حازم وفي طبقة جرير بن عبد الحميد أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. هذه اللفظة استدل بها العلماء على الأمرين، فمن يرى أن من ترك شيئا يلزمه إعادة الوضوء من أوله قال معناه: ارجع وأعد وضوءك. ومن قال إنما يلزمه أن يغسل ما لم يغسله قال مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع ويغسل ما لم يصبه الماء. قال بعض العلماء: هذا الحديث يدل على عدم وجوب إعادة الوضوء، لأنه أمر فيه بالإحسان لا بالإعادة، والإحسان يحصل بمجرد إسباق غسل ذلك العضو. وبه قال أبو حنيفة: فعنده لا يجب الموالاة في الوضوء. استدل به القاضي عياض على خلاف ذلك، فقال: الحديث يدل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله: أحسن وضوءك، ولم يقل: أغسل الموضع الذي تركته. انتهى. ويجيء بعض بيان ذلك تحت الحديث الآتي، والحديث فيه من الفوائد، منها أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، ومنها تعليم الجاهل والرفق به، ومنها أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح، والله أعلم. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: ارجع فأحسن وضوءك. هذا معل، هذه الطريقة أخرجها مسلم، وحكم عليها العلماء بأنها تشبه أحاديث ابن لهيعة. قال: وعقد الإمام البخاري في ذلك بابا، وقال: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال الحافظ في الفتح: باب تفريق الوضوء، أي جوازه، وهو قول الشافعي في الجليد، واحتج بأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه، فرقها ونسكها، ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر. وبذلك قال ابن المسيب وعطاء جماعة، وقال ربيعة ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة، ومن نسي فلا. وعن مالك: إن قرب التفريق بنى، وإن أطال أعاد. وقال قتادة: والأوزاعي لا يعيد إلا إن جف. وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء، ذكر جميع ذلك ابن المنذر. وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة. وقال الطحاوي: الجفاف ليس حدث، فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. وأثر ابن عمر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه، لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه، ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. والإسناد صحيح، فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكر بالمعنى. قال الشافعي: لعله قد جف وضوءه، لأن الجفاف قد يحصل بأقل ما بين السوق والمسجد. انتهى. نقول: إن كان الجاف في الرجل فيرجع ويغسل ما لم يصبه الماء، وإن كان الجاف في اليدين أو الوجه فإنه يلزمه الإعادة من حيث وقع الجفاف، لأن الترتيب واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، الترتيب كما في آية سورة المائدة. وأما الترتيب بين العضو الواحد فإن قدم اليسار على اليمين صح وضوءه وأساء. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث قتادة أي مرسل. وفي السند المتصل قال حدثنا حيوى بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد مدلس ليستسوية عن بحير هو ابن سعد عن خالد وهو ابن معدان ولم يصرح بالتحديث فتدليسه يضر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. الحديث ضعيف. قال الحافظ في التلخيص وعله المنذري بأن فيه بقية وقال عن بحير وهو مدلس لكن في المسند المستدرك تصريح بقية بالتحديث وأجمل النووي القول في هذا فقال في شرح المهذب هو حديث ضعيف الإسناد وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق انتهى. وهذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا للزوم الموالاة وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له وقد عرفت آنفا تفصيل بعض هذا المذهب والله أعلم. أما التصريح عند الحاكم في المستدرك وحده لا يكفي لأن المستدرك قد تكون التصاريح فيه بسبب الوهم من الحاكم رحمه الله. قال باب إذا شك في الحدث. الأصل أن يبقى على الطهارة ولا يخرج منها إلا بيقين. فمثلا الرجل توضأ ثم أتى المسجد فوقع في نفسه أنه أحدث أو لم يحدث فنقول ابن على اليقين وهو عدم الحدث. لكن رجل شك هل توضأ أم لم يتوضأ هذه مسألة أخرى يحمل على أنه لم يتوضأ لأن اليقين عنده عدم الطهارة. أما الآخر هو يعلم أنه توضأ لكن لا يذكر هل أحدث بحيث انتقض وضوءه أم بقي على وضوئه فهذا يبني على الطهارة. فهمتم الفرق بين الصورتين يا أخوة؟ الصورة الأولى رجل شك هل توضأ أم لم يتوضأ هذا لم يتوضأ. الصورة الثانية رجل توضأ ثم وقع عنده الشك هل أحدث أم لم يحدث فهذا يبني على عدم الحدث حتى يستيقن الحدث. قال وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن رجاء البغلاني ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. جاء في بعض الروايات أن الشاكي هو صاحب الشكوى لأنه هنا أبهمه قال شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. ويدخل فيها أيضا المرأة إذا وجدت مثل ذلك يجد الشيء في الصلاة أي يخيل إليه هل انتقض وضوءه أم لا قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا إنما هو على الغالب وإلا إذا تيقن حصول الحدث لزمه الخروج شم أو لم يشم. لأن بعض الناس يكون أخشم لا يشم وبعض الناس يكون أصم لا يسمع فعلق الأمر بحصول الأمرين. ثم إن قدر أنه لم يشم ولم يسمع لكن تيقن خروج الحدث فإنه يخرج. قال النووي معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصول بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف انتهى. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدث والله أعلم. والحديث في الصحيحين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوت أقصد ذكر الصوت والريح لأن هذا الحدث هو الذي يقع داخل المسجد ما قال حتى يجد بللا لأن الأصل أن المسجد ما يقع داخله البلل، وإلا مثلا من عنده إسهال غاصب وتيقن خروج الشيء تقضى وضوءه، تقضى وضوءه بحصول اليقين بذلك. لكن في الغالب أن الأحداث داخل المسجد الصوت والريح. وعلى هذا حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا حدث إلا من صوت أو ريح. قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث اختصره شعبة، وقال بعض أهل العلم الحديث لم يختصر، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهم الأحداث التي تقع في المسجد. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث أصله في مسلم. باب الوضوء من القبلة، أي أن القبلة ليست بناقضة للوضوء على الصحيح. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا يحيى وابن سعيد وعبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي إلى توفي وعمره 40 سنة عن عائشة، لم يسمع من عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لأن القبلة من اللمس، ولم يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس وأبو حنيفة وسفيان الثوري، وحديث الباب ضعيف، لكن تؤيده الأحاديث الأخر، منها ما أخرجه مسلم والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث. ومنها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما حديث أبي سلمة عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد قمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم سجد. وذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن في القبلة وضوءا. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه الجماعة أيضا دلائل، منها قوله تعالى: أولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقل أولمستم، قالوا الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيده بقاؤه على معناه الحقيقي قراءة أولمستم، فإنها ظاهرة في مجرد اللمس دون الجماع. وأجيب بأنه يجيب المصير إلى المجاز، وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة، وهو حديث عائشة في التقبيل، وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فسر به ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه، واستجاب في دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع، وهذا هو الصواب. قال أبو داود هو مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود: ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. قال في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. خرجه الترمذي، واختلف في عروة هذا كما سيأتي. قال أبو داود: هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش. قال أبو السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا مبهمون عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان الرجل أحكى عني أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة، أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى: أحكى عني أنهما شبه لا شيء، يعني هذا إعلال للحديثين بأنهما لا يثبتان. قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا عند الترمذي. قال وقال سفيان الثوري ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري ولم يصح له سماع من عروة بن الزبير وصححه أبو داود وأبو عمر ابن عبد البر, لكن الصحيح هو القول الأول فيكون الحديث منقطعا ووجيب ضعف الانقطاع من جبر بكثرة الطرق والروايات العديدة كلها عائدة إلى طريق واحد فهو حديث لا يثبت. باب الوضوء من مس الذكر, هذه مسألة اختلف فيها العلماء كما سيأتي معنا. القول الأول أن من مس ذكره انتقض وضوءه, القول الثاني أن من مس ذكره لم ينتقض وضوءه, القول الثالث أن من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه, القول الرابع أن من مس ذكره بغير حائل انتقض وضوءه. في أقوال, وبعضهم ذهب إلى أن حديث طلق بن علي منسوخ لأنه كان في مبدأ الإسلام, وبعضهم ذهب إلى ضعفه, وبعضهم ذهب إلى تقديم حديث بسرة لأنه متأخر وناسخ لذلك الحديث. والصحيح أن العمل عليه, من مس ذكره فليتوضأ, وفي رواية من مس الفرج فليتوضأ سواء مس فرجه أو فرج غيره. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء, فقال مروان ومن مس الذكر, فقال عروة ما علمت ذلك, فقال مروان أخبرتني بسرى بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. أما من ذهب إلى إعلال الحديث بأنها لم تروه إلا امرأة, هذا الإعلال لا يستقيم, لأن كم من الأحاديث التي روتها النساء والأحكام قائمة عليها. قال الحافظ في التلخيص وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وطلق بن علي والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدر وقبيصة وعروة بنت أنيس انتهى. وفي الباب آثار أيضا أخرجها مالك وغيره. وأعلم أن المراد من مس الذكر مسه بلا حائل, وأما المس بحائل فليس ناقضا للوضوء كما أخرج ابن حبان في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ. ورواه الحاكم في المستدرك وصححه, ورواه أحمد في مسنده, والطبراني في معجمه, والدارقطني في سننه, وكذلك البيهقي ولفظه فيه من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة. ثم اعلم أن حديث أم حبيب مرفوعا بلفظ من مس فرجه فليتوضأ, رواه ابن ماجه والأثر وصححه أحمد وأبو زرعة, يشمل الذكر والأنثى, ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة, وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجل وهو مالك. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ, وفيه ضعف. وأخرج أحمد البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجها فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال الترمذي في العلل عن البخاري وهذا عندي صحيح, وفي إسناده بقية بن الوليد, ولكنه قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة. باب الرخصة في ذلك, أي الرخصة في مس الذكر, وأن ذلك لا ينقض الوضوء. لكن تقدم معنا أن يعني هذا الأمر متعلق إما بالقول بالنسخ وأما أنه من وراء حائل. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق ضعفه بعضهم عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك أو بضعة منه؟ قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة بن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه وقال في الصلاة. ملخص المسألة ما ذكرناه لكم, والأقوال هنا كثيرة لكن ذكرنا الملخص, وهذا إذان من المصنف بذكر الأحداث, أحداث الوضوء. الحدث الأول القبلة, والصحيح أنها ليست بناقضة ويدخل فيه مس المرأة. الحدث الثاني مس الفرج، والصحيح أنه ناقض، وسيأتي بعده بقية الأحداث، وبالله التوفيق.